بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى تفسير سورة الانفطار. والسورة تتحدث عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة، وهذه السورة مكية، والسور المكية صار معروفا لديكم أنها التي نزلت قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة. والملاحظ أن السور المكية بشكل عام تزرع خوف الله تعالى في قلب المؤمن، وتزرع حب الله تعالى في قلب المؤمن. تزرع السور المكية العقيدة في القلوب، ثم جاءت السور المدنية تحدثنا عن الأوامر والنواهي. وهذه قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله تعالى، يقولون فيها: ينبغي عليك أن تعرف الإنسان بالآمر قبل الأمر، قبل أن تقول له افعل كذا، اترك كذا، يجوز كذا، يحرم كذا. دعه يتعرف من هذا الذي يأمره ومن هذا الذي ينهاه، لأن السلوك يتبع هذه المعرفة. يعني أحياناً تأتيك بطاقة دعوة من مندوب دعاية لشركة من الشركات، يدعوك مثلاً إلى زيارتك، أو يقول لك أريد أن أزورك أو أن تزورني لأعرفك بمنتج معين، لأنك تعرف بأن حامل هذه البطاقة أو مرسل هذه البطاقة يعني ربما لا ينبني على هذه الزيارة شيء، ممكن ببساطة تعتذر، ممكن تقول للسكرتير عندك اعتذر منه ما عندي وقت أن أشاهده، ممكن هو أصلاً السكرتير لا يدخل لك هذا الكتاب مطلقاً. وأحياناً بطاقة دعوة تأتيك إلى حفلة عرس بصديق من أصدقائك له منزلة عالية، تجد نفسك مهتماً للذهاب حباً بهذا الصديق. وأحياناً دائرة حكومية معينة لها اختصاص معين تدعوك أيضاً ببطاقة دعوة، ربما لا تنام الليل من جراء هذه البطاقة. التعريف بالآمر قبل الأمر، من الذي حمل لك هذه الرسالة؟ السور المكية تدعوك بشكل عام وتدعونا بشكل عام إلى تعزيز الإيمان في قلوبنا، تعزيز محبة رب العالمين في قلوبنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، الخوف من عقابه والطمع في ثوابه. سورة الانفطار تتحدث عن مشاهد يوم القيامة، وهي مشاهد صعبة تماماً كما سائر الامتحانات، لكنه امتحان ليس بعده إلا نتيجة واحدة: إما جنة أبداً وإما نار أبداً. سبحان الله، لا يزال للامتحان في قلوب الناس عامة رهبة. يعني تجد الرجل دخل في حياته 30 امتحاناً أو 40 امتحاناً ربما، أو 100 امتحان أو 200، حتى إذا طلبت إليه أن يدخل امتحان الرقم 201 تجده فعلاً يخاف، مع أنه رجل أستاذ جامعي، لكن إذا دخل الامتحان تجد الرهبة مزروعة في قلبه، كأن هذا أمراً جعله الله في قلوب العباد تهيئة لهم لامتحان يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه السماء المبنية بناء محكما ستنشق انشقاقا شديدا. إذا السماء انفطرت يعني انشقت انشقاقا شديدا، كما تنفطر النبتة من الحبة، تنفلق الحبة وتخرج منها النبتة، ستنشق السماء وتنفطر انفطارا رهيبا. هذا المنظر مرعب، نحن لازلنا نستظل بهذه السماء وإذا بها، ومن علامات يوم القيامة الكبرى أنها ستتشقق. وإذا الكواكب انتثرت يعني أنها تساقطت، يعني لعل إذا كان الإنسان جالس في مكان وسقط كأس من الماء من الأعلى يعني يحدث في القلوب خوفا أو قلقا، وإذا كان سقط كتلة حديدية شيء كبير، وإذا كان اللي عم يتساقط الكواكب تتساقط، منظر رهيب جدا. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت جفت وحصلت فيها انفجارات، وإذا القبور بعثرت، كل ما تحت القبور سيخرج. في ذلك اليوم إذا حدثت هذه الحوادث علمت نفس ما قدمت وأخرت. حرف الماء في اللغة العربية هذا هنا اسم موصول بمعنى الذي، علمت نفس الذي قدمته والذي أخرته، لكن هو من ألفاظ العموم، في ألفاظ باللغة العربية تفيد العموم، يعني لفظ كل يفيد العموم، لفظ جميع يفيد العموم، لفظ من يفيد العموم، يعني من يدرس ينجح، إذن كل من يدرس ينجح، من يفيد العموم، ما يفيد العموم. يوم القيامة هناك يا أيها الإخوة والأخوات علمت نفس كل ما قدمت وكل ما أخرت، كل ما فعلته سينكشف، كل ما أخفيته عن العباد سينكشف، كل ما أظهرته سينكشف، كل الخير الذي تفعل ستنبأ به وسيظهر، وكل الشر الذي فعلت ستنبأ به وسيظهر، تماما كما قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بدنا نخبرك بكل شيء عملته، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقوالك مسجلة وأعمالك مسجلة. قال: ينصب لابن آدم 99 سجلا، كل سجل مد بصره، كله مسجل. لذلك انتبه، لا تعمل شيئا إلا يسرك أن تراه يوم القيامة لأنك ستراه، هكذا يخبرنا الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من أحسن واحد بيناتنا؟ قال: خيرهم من طال عمره وحسن عمله. إذا فتحت سجلاته يوم القيامة لينظر ما قدم وأخر، شاهدوا أعمال كثيرة وكلها بالاتجاه الصالح، طال عمره وحسن عمله. قيل: يا رسول الله، فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. في واحد بيناتهم، يعني أفضلنا من طال عمره وحسن عمله، وأسوأ الخلائق من طال عمره وساء عمله. في واحد بين الاثنين، طال عمره ولم يفعل شيئا لا نافعا ولا ضارا، يعني عم يمرك بس زيادة عدد على هذه الكرة الأرضية، يأكل ويشرب ويتزوج ويشتري دارا وأرضا ومركبة، ويذهب يمنة ويسرة ثم يموت. إن كان ثمة شيء يا أيها الإخوة نحن نستفيد منه في وجودنا في هذه الحياة، هو شيء واحد: العمل الصالح. لا قيمة لحياتك على الإطلاق إن لم تعمل العمل الصالح. وإلا قل لي بربك، ماذا تفعل إذا كنت لا تعمل عملا صالحا؟ أنت موجود هنا فقط لتمرك أعمالا صالحات، وإذا كان الله عز وجل مد لك في عمرك معناته أعطاك فرصة جديدة لتزداد من الأعمال الصالحات. والميت يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليصلي ركعتين، وقال له: خلاص انتهى، أعطيناك فرصة 60 سنة، بان خيرك من شرك، يعني لو بدك تعمل خير كنت عملته، أعطيناك فرصة 40 سنة، أعطيناك فرصة 30 20 سنة. فيا أيها الإخوة، قيمة وجودنا في هذه الحياة بالأعمال الصالحات. بعض منا أعطاه الله عز وجل قوة، أنت لازم تجلس تفكر الآن أرجوك بعد هذا الدرس، أنه أنا كيف من الممكن أن أستخدم قوتي في إنتاج عمل صالح. هلأ في فكرة كثير بسيطة، أنه جارك بده مساعدة بتروح بتساعده، هذا عمل صالح منيح بس بسيط ما بيليق فيك. لابد تفكر بعمل صالح مادته أقوى من هيك. قد الله عز وجل يكون أعطاك جاها عريضا. قال لي أحد الإخوة له من جاهه العريض صلات مع ناس كثر، بحيث الحمد لله الله يجري على يديه تيسير أمور للناس، حتى أنه صار مقصدا من مقاصد الناس لقضاء حاجاتهم. هذا الجاه العريض لا تتركه بدون استخدام، أو أنك تستخدمه فقط لتمرير حاجاتك المادية، أنه أخي بدي أخذ لي شي صفقة، أخي بدي أخذ رخصة بناء من شي إرني، أخي بدي أدبر حالي أنا جيب لي شي نمرة سيارة. يعني استخدمت جاهك العريض في أشياء بسيطة جدا نتيجتها أكل وشرب وزواج وإنجاب وموت، ماشي لا بأس، اجعلها فرعا، بس مو معقول تستغرق كل جاهك بس بهالأمور، نذرت جاهك لأشياء مكفولة لك أصلا. يا أخي استخدم هذا الجاه بإنشاء شيء مؤسسة خيرية كبيرة، حتى غدا إذا مت وجدت هذه المؤسسة في صحيفتك، لأن كمان إنشاء مؤسسة بده جاه، ما بيمشي الحال وناس درويش يساووا مؤسسة خيرية، ما بيمشي، بده ناس وجهاء مع الأناس الدرويش مع بعضهم، بس بدنا جاه. الله عز وجل قد يكون أعطاك مالا واسعا، لا تستفرغ كل همومك المالية بس في أكل وشرب وزواج وإنجاب. يا أخي إذا كان الله أعطاك هذه النعمة افعل شيئا في الآخرة تجده عملا كبيرا. حدثتكم عن امرأة في القاهرة ماتت مجهولة الاسم، غير أنها تعرف بالقاهرة الخازن دارة، هيك يقال لها الخازن دارة. هذه الخازن دارة بنت كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، أعطاها الله مالا ولها تجارات وعندها دخل عالي، منيح نح دخلك غدا إذا مت هذه الكتلة النقدية الكبيرة ذاهبة منك 100%. لا ندري، ربما أولادك يكونون خيرا منك فيؤجرون بما ينفقون، وربما يكونوا شريرين فيستخدمون هذا المال في إفساد فتكون عونا لهم على هذا الإفساد. لا بد أن تترك لأولادك، بس ما تستفرغ كل حياتك بلا شيء. بنت كلية أصول الدين، وهي الآن كلية أصول الدين تخرج باستمرار دفعات من العلماء، خلصت، بس هي عندها هذه الآية: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فذهبت وبنت مشفى يسمى مشفى الخازن دارة، خيرية هذه المشفى. انتهت من المشفى، بدأت مشروعا جديدا، صنعت ملجأ للأيتام. بالطبع يعني كلمة مشفى ليس عبارة عن يعني كلمة مع مثلاً 100 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون. كلمة مشفى تعني أقل شيء 10 سنوات عمل وجهد وتفكير ومجالس إدارة واجتماعات وموعد صباحي وموعد ظهري وموعد بعض الظهر وزيارة لوزير معين وزيارة لمدير آخر ومراجعة لدائرة عامة ومراجعة لدائرة خاصة، وهذا الذي لا يوافق وهذا الذي يضع خشبة بين المسننات بين يعني أعواد الدواليب، ومع هذا هي تريد أن تفعل هذا لأن الله عز وجل قال لها: علمت نفس ما قدمت وأخرت، غدا ستحمل هذا الحمل إلى رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرة الحبشة، تعلمون بأن الصحابة اضطهدوا في مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالذهاب إلى هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية، بعدين صار الهجرة إلى المدينة المنورة. لما رجع مهاجرة الحبشة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعجب ما رأيتم. شو شفتوا بالحبشة مناظر؟ فتقول إحدى الصحابيات: يا رسول الله، كانت هناك امرأة عجوز تمشي في شوارع الحبشة وعلى رأسها جرة ماء، فجاء شاب جلد فارس فدفعها بين كتفيها فسقطت المرأة وسقطت الجرة والماء على الأرض. فقامت المرأة وقالت: ستعلم يا غدر، يعني يا غدار، إذا قامت القيامة ونصب الجبار ميزانه كيف يكون حالي وحالك بين يدي الله. اعمل ما شئت الآن، بس ترى ستعلم نفس، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. كيف لا يقدس الله، أو كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها غير متعتع؟ مهما عملت من خير ومهما عملت من شر ستجده. أنت يا أيتها الأخت، إذا الله عز وجل أعطاك جاه، أعطاك علم، أعطاك مال، أعطاك قوة، أعطاك ذكاء، أعطاك فطنة، يا أختي اجلسي لتفكري ما هو أقوى مشروع صالح يبقى لك في الدنيا إذا أنت الآن بدأت في عمله وأنشأته ثم مضيت إلى الآخرة، يبقى لك عند الله تعالى ذخرا. وشغلي زوجك معك، أدخلي في هذه الدائرة، وشغلي أخوك معك، وشغلي أبوك معك، وهكذا نحن أيها الإخوة الرجال. الحقيقة لا قيمة للحياة إلا بالعمل الصالح. وأنتم أيها الشباب، إذا كنتم تريدون من دراساتكم الجامعية طعاما وشرابا، فأنا أقول لكم أن هذا الأمر قادم إليكم، والعجب أن تستفرغوا حياتكم لأجل طعام وشراب. وقد رزق الله تعالى النمل، ورزق الله تعالى الحشرات التي لا نراها أمامنا إلا بتدقيق شديد، أرسل لهم طعاما وشرابا ويتزوجون وينشئون بيوتا ويتوالدون. لا بأس حصل على كل الرتب العلمية، بس اجعل لك هدفا أعلى بكثير من أن تأكل وتشرب أو تشتري دارا بمكان من الأمكنة. هذا الذي أقوله لكم الآن، بات الآن العالم الغربي غير المسلم دراساته العالية وصلت إلى معنى هذا الكلام، بس هم يتمنون أظن لو واحد مننا يذهب إليهم ليقول هذا نحن نسميه في شريعتنا في سبيل الله، أننا نعيش في سبيل الله ونموت في سبيل الله ونعمل في سبيل الله وننجب في سبيل الله ونستفرغ طاقاتنا في سبيل الله. الآن في أبحاث الإدارة يقولون كل مؤسسة وكل شركة وكل معمل وكل مشروع وكل خطوة عملية جديدة لازم يكون لها هدف، وهذا الهدف له شروط. الآن واحد من الشروط الهدف، وهو بحث جديد جدا من سنتين أظن، يقولون الهدف يجب أن لا يكون ربحيا. ما بيصير تحط لشركتك هدف أنه أنا بهالسنة بدي أربح 100 مليون. هذا الهدف ما له قيمة بعالم الأهداف وبعالم الإدارة، وغلط. إذا أنت مدير فاهم ما بيصير تقول هيك. لازم يكون الهدف لا ربحي. شو يعني؟ يعني مثلا بتقول أنا بدي بهالمنتج بدي خدم 100,000 مواطن، قدم له خدمات من خلال هذا المنتج. هذه السلعة أريد منها أن تعين أو تقضي حاجة 1,000,000 إنسان. هدف يسموه لا ربحي. شو يعني هدف لا ربحي؟ يعني احنا بنسميه خيري. شو يعني خيري؟ يعني في سبيل الله. كلمة في سبيل الله هن ما بيعرفوها، بس يا ريت إذا شي حدا بينكم مختص بالإدارة وعنده دراسات دقيقة وجلس في محاضرة، بس إذا سمحتوا يقول لهم كلمة في سبيل الله، لأنهم لا يعلمونها، ولو علموها لكتبوها عندهم. أنت اجعل حياتك في سبيل الله، واجعل كل عيشتك في سبيل الله، ثم الأهداف الصغيرة من طعام وشراب تأتيك عفوا وتأتي إليك بسهولة. الآن أيها الإخوة، سأقرأ عليكم نماذج من أعمال خيرة أو شريرة، من مشى في واحد منها سيجده يوم القيامة في صحيفة أعماله، علما أن كلمة ما تفيد العموم. بأدير بالك، يعني إذا كان في لك علاقة فيها إساءة لفتاة، سيعرض هذا الموقف أمام رب العالمين. يعني أنت لو أخطأت خطأ، يعني مثلا مرات لا تأخذوني، بيكون في شاب مدخن ماشي في الطريق وعم بيدخن، إذا شاف الشيخ في الطريق مواجهه أو بالسيارة بيحمر وبيخضر ويرمي وما له عارف شو بده يعمل بنفسه. وشو الشيخ؟ يعني ما هو عبد مثلك مثله، بس هيك أدبه يعني في الداخل وحياؤه يمنعه. تخيل إنه مواقفك ستعرض على الله. يا لطيف، يكفي هذا الموقف لكي يمنع أحدنا من الخطأ. يعني في إنسان مرات حياؤه في له علاقة غير صحيحة مع فتاة، بيستحي إنه يواعدها في مكان قريب من حيه أو قريب من مسكنه أو قريب من مكان يرتاده أقاربه. بيقول لك أخي ما منريد حدا، يعني مو مناسب، لأنه أنا إلي مكان اجتماعي. طيب، نفس هذا الموقف سيعرض بين يدي الله تعالى، بل سينبئك الله تعالى به. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. بالله عليك، بس تخيل هذا الموقف، شو بدك عمل؟ بس مهما عملت من شيء، تذكر أنه الله عز وجل سيريك بالعرض ماذا أنت كنت تفعل. إذا زرع هذا الإيمان في قلبك، بتقديري كثير من الأمور الخاطئة ستتخلى أنت عنها، وكثير من الأمور الجيدة ستندفع نحوها. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحيانا الإنسان بيقرض آخر قرضا، هذا المقترض يقع في عسرة، عسرة حقيقية مو مصطنعة مو كاذبة. فالله عز وجل عم بيقول لك: وإن كان ذو عسرة، هذا المديون منك، أنظره، يعني طول بالك عليه، إلى ميسرة، طول بالك لحتى تتيسر أموره. وإذا بتريد وأن تصدقوا خير لكم، قال له: أخي ماشي الحال، أنا سامحتك بنصف المبلغ أو بكل المبلغ. هذا العمل ستنبأ به في الآخرة، هذا إذا كنت دائنا وأنظرت المدين. بس لا، بالعكس، إذا واحد متدين من واحد دين أو آخذ من تاجر جملة بضائع وما عم بيرد له وعم يتحجج ويتزرع، ما في سوق، في سوق، في حركة، ما في حركة، كمان سيشاهد هذا الكلام بين يدي الله تعالى. قال لي واحد من الأخوة، قال لي: يا أستاذ، من 3 سنوات سكرنا المعمل، عنده معمل، قال لي: سكرت المعمل من 3 سنين، لي مع الناس ما يساوي 2 مليون ليرة سوري، هذا 50 وهذا 100 وهذا 500 وهذا 700. قال لي: بعضهم من قبل ما سكر المعمل بثلاث سنين، يعني صار له 6 سنين ما سدد ولا ليرة سوري، وباستمرار هو ملحوق وما في بين إيديه وما معه، ما في حركة، شايف العصة على الناس كلها وشايف. قال لي: علماً أنه اشترى السيارة الجديدة، وعلماً أنه كسبت ورد كسوة جديدة لأنه مرته قاتله أنه لازم نكسي ما بيقدر يخالفها، وعلماً أنه طلع هو وزوجته وأولاده السنة الماضية كمان سيران دافع له شيء 200-300 ألف ليرة سوري عليه، بس قضاء هالديون لهؤلاء الناس ما عنده. هذا الشيء الذي يعمله سينبأ به في الآخرة، يعني الله يجيبه ويقول له: أنت قلت كذا وأنت فعلت كذا. لذلك دير بالك، تعاملك مو مع تاجر، أنت تتعامل مع رب العالمين، إذا في حقوق للناس لابد أن تؤديها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنا وياك كتبنا عقد، بدي أوفي لك أنا بالعقد، أما ما معقول تاجر بسوق الكهرباء بيعلن عن مناقصة بشروط معينة، بيقدم دفتر أو بيقدم العرض تبعه موافق على هذه الشروط بأسعار معينة وبترسى عليه المناقصة، بيرجع على محله بدق للجيرانه اكسسوارات قطع كهربائية، بدق لهم بيقول لهم كل شيء عنكم النيونات محروقة خلوا لي إياها. قالوا له شو بدك بالنيونات المحروقة؟ قال له لأنه أنا الحمد لله رسيت علي المناقصة وأنا ركزت لجنة الاستلام والشباب حيستلموا بالعدد. نفسها الحادثة سينبأ بها بين يدي الله. فيك تتخيل قديش في عباد سيحاسبونه بين يدي الله، والله حيحاسبه كمان. هذه التجارة ليست شطارة بهذا المعنى، وأكل الحرام ليس مغنما، لأن الإنسان سينبأ بما قدم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. باع بيته، ولما إجا شافه الشاري شاف البيت على ما هو عليه، طقم الحمام مثل ما هو والأبواب الخشب مثل ما هي، باع البيت والتسليم بعد 3 أشهر. بيتفاجأ لما بيجي بيستلم البيت الحنفيات من قايمة ومحطوط حنفيات نوع يعني بسيط جدا، فكك الحنفية من الحيط. شو هاد أخي؟ لك كان بيقول لك بلا ما ادفع لي رد هلا شيء 100,000 و200,000 و500,000، خلاص هو اشترى البيت، اشترى الحنفيات. طبعا هو اشترى البيت والحنفيات، الباب غيره، الابواب الداخليه فكها وحط ابواب، لانه هلا بالبيت الجديد بلا ما يحتاج لابواب جديده. ستنبأ بهذه الحادثه وبهذا العمل في يوم الانفطار، لما بدها تنشق السماء، ولما بدها تتساقط الكواكب، ولما بدها تتفجر البحار، ولما بدها تتبعثر القبور. الله بده يخبرك هناك، ودبر بقى حالك منين بدك تجيب هنيك بقى حنفيات جروهي ترجعهم لأرنتهم، ما عاد يرجعوا معك. يا أيها الإخوة، يعني ميزة المؤمن أنه يتعامل مع الله. لذلك مهما أردت أن تعمل من عمل يا أخي، رتب بأنك تتعامل مع رب العالمين مو مع هؤلاء العباد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا الله وكلك بيتيم ابن أخوك أو ابن خالتك أو قريب أو بعيد، لا يجوز لك أن تعتدي على ماله بحجة أنه يا أخي أنا كفلان لهذا اليتيم. لأن أردت أن تأكل لأنك محتاج، هو الأولى إذا ربيت يتيما أن تكون أنت منفق منك. على كل، إذا كنت محتاج أو لا تريد أن تتبرع له وتريد أن تنفق، هو لأنه صاحب مال عنده مال. طيب، خذ بالمعروف وبالعرف، بالشيء الذي يتوافق عليه كل العقلاء، واجعل له عندك ولا تجعل لنفسك عنده. وإلا فإنك ستجد هذه المبالغ المالية أحياناً، أخ يرث أخ كبير مع أخ صغير، يرثون مبلغاً من معين من المال، ويجعل هذا الأخ هو الوصي، بياخذ الماركة التجارية لإله الكبير، وبياخذ كل شيء يعني صفقات تقيلة بيحطها على جنب، بيطلع برات الشركة، وبيعامل حاله إذا اشترى بضائع وأخذ حسمية بيسجلها على الدفاتر إنه ما في حسمية، يقول لك أخي إنه هذا بجاهي أخذنا للمعمل حسميات، لذلك حباخذ لإلي كوميسيون وسمسرة على أخيه اليتيم. والله بيقول له ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. على كل دفاتر هالحسابات اللي حتعرضها على أخوك اليتيم نفسها ستنبأ بها يوم القيامة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة يعرضه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. ما بتقدر تخبي على الله، هون بالدنيا فيك تخبي على بعض بنقدر، بس عند الله ما في. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، بيع وبشتري، وكان من خلق الجواز يعني يسر على هالناس، تجاوز عنهم، الناقص شوي ماشي الحال. مرات أنت بتشوف الزبون جاء إليك يعني يطلب سلعة من السلع وكأن نفسه تشوفت لها، وبعدين تطلب منه ثمنها 500 ليرة، بتلاقيه عم بيطلع 50 في 50 وعم بيعدهم هيك بطريقة، بتحسهم قديش هيك مضبوبين ومجعلكين، كتير حريص عليهم، ونفسه تشوفت للقطعة وطلعوا معه 480. ماشي الحال، تجاوز يعني عنه. في ناس الله أكبر، أخي أنت ما بتعرف لمحل مين فايت، ترك من إيدك وطلع، كسرت بخاطره يا أخي. يعني من رأى إذا الشغلة اعتبرها صدقة لوجه الله تعالى. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. حتى الغني أتيسر معه، يعني بالناقص شوي بزايد شوي ماشي الحال، والمعسر طول بالي عليه. فقال تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. شايف الله يتجاوز عنك لأنه ستنبأ بهذه الفعلة. شوفوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني هي مسؤولة عن نظافة المسجد، وامرأة حبشية سوداء، قال: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، ما لي عم شوفها؟ فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، إنه إيه مو محرزة هي، النبي صلى الله عليه وسلم بده يخبر بوحدة نظف الجامع شغالة، ما محرزة يا رسول الله؟ فقال: دلوني على قبرها. قال: فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت يعني عملت في عمل يراه الناس من أبسط الأعمال، عند الله عز وجل ستشاهد عند العمل هذا العمل، والقريبين من الله يقدرون هذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا العمل. آخر حديث أقرأه عليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، شو رأيك؟ شو بدي ساوي؟ فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار تضعه في فمهم، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو أساء الآخرون أنت خليك تعمل نافعا، لأنك ستجد في صحيفتك يوم القيامة النافعات، وسيجدون في صحائفهم يوم القيامة السيئات. يا أيها الإخوة، نتيجة هذا الدرس أنك ستجد في صحيفتك يوم القيامة كل ما عملت. لذلك في أمرين اثنين أذكركم بهما وأذكر نفسي: ما استطعت افعل الصالحات، واعلم بأن قيمتك في هذه الدنيا وفي الآخرة العمل الصالح لا شيء آخر. يعني الآن قل لي أنه معك شهادة دكتوراه في أرفع فرعين، إذا ما عم تستخدمها مشان عمل الصالحات ما لا طعمي، ما لا طعمي ابنه. وبالعكس إذا عم تستخدمها بفعل السيئات، يعني يا ريتك كنت إنسان أمي لا تقرأ ولا تكتب. يعني أحيانا يخبر الإنسان عن طبيب، عن طبيب بشهادة عالية، إما يؤذي المريضات وإما أنه يعتدي ماليا على بعض الناس بطريقة طبية، يعني هو يسرق من بعض الناس المال. يا ريته كان معه ابتدائي هذا الطبيب، ويا ريته ما جاب هذه الشهادة العالية. قيمة حياتك بالعمل الصالح. مطلوب أمران أذكر نفسي وأذكركم بهما: ما استطعت اعمل صالحات، والأمر الثاني إذا حدث وعملت سيئة لا تضعف أن تتراجع عنها. ممكن نحن كلنا ممكن الحقيقة بلحظة من اللحظات نفعل خطأ، فلا تضعف أنك تعتذر أو تستغفر أو ترجع إلى الله تعالى فيها، لأنه في يوم الانفطار ستعلم نفس ما قدمت وأخرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.